السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونواصل الكلام في القواعد الفقهية. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الفقهاء عن قاعدتهم: كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، والمشقة سبب للتيسير. القاعدة التي تليها: الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في شروط المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل. وهذه قاعدة عظيمة النفع يحتاج إليها طالب العلم. الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في شروط المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل. كما تعلمون أن أفعال المكلفين إما أن تكون من باب العبادات، وإما أن تكون من باب المعاملات، إما عبادة وإما معاملة. فنحن نتدارس العلم سويا، هذه عبادة. خرجنا من المسجد نبيع ونشتري ونكري ونستأجر ونؤجر، فهذا من باب المعاملة. وكما تعلمون أن للعبادات شروط، وكذلك للمعاملات شروط. أي شرط لأي عبادة يلزمه الدليل. يبقى الأصل في شروط العبادات المنع والحظر. بمعنى إيه؟ أنا أردت أن أتعبد الله عز وجل بعبادة، فاشترط علي رجل شروطا معينة. أقول له: لا، كيف تشترط علي أن أصلي وأنا أرتدي مثلا كذا وكذا وكذا؟ لا بد أن يكون معك دليل على هذا الشرط، وإلا فلا يحل. كذلك من اشترط في المعاملات له أن يشترط، ولكن من منع من شرط يلزمه الدليل. يبقى كأن الشروط في المعاملات والعبادات الأمر فيها إيه؟ على العكس. فلكي أشترط في عبادة يلزمني الدليل، أشترط في معاملة لي أن أشترط، من منعني من الشرط يلزمه الإيه؟ يلزمه الدليل. ده الشرح الإجمالي للقاعدة. طبعا هذه القاعدة فرع عن القاعدة العظيمة التي أصلها أهل السنة والجماعة، وهي أن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل. يبقى أنا عندي العبادة من أولها بشروطها وبأركانها وبمستحباتها الأصل فيها المنع، وكذلك المعاملات الأصل فيها الإباحة. القاعدة ديت فرع منها. فلما بنقول الأصل في العبادات كلها المنع حق، طيب نريد أن نفرع فدخلنا في شروط العبادة، فقلنا شروط العبادات الأصل فيها أيضا الإيه؟ المنع إلا إيه؟ إلا بدليل. اكتب: وهذه القاعدة فرع عن القاعدة الأصلية، وهي الأصل في العبادات الحظر والمنع، فهذا أصل عام في أصل العبادة وفي شرطها وفي صفاتها وأركانها. كلمة الأصل في العبادات المنع أو الحظر، ده أصل عام في أصل العبادة وفي شرط العبادة وفي صفتها وفي مستحباتها وفي أركانها. يبقى ما ينفعش أشرع أركان لعبادة ليس عليها دليل، ولا أشرع صفة لعبادة ليس عليها دليل. يبقى أمرني ربي عز وجل بعبادة معينة، بشوف الصفة شكلها إيه والركن شكله إيه والشرط والمستحبات إلى غير ذلك. وكذلك الأصل في المعاملات الحل والإباحة. وهذا عام في أصل المعاملة وفي صفتها، وهذا عام في أصل المعاملة وفي صفته. وعليه فكل من اشترط لعبادة معينة شرط وليس عليه دليل، فكل من اشترط لعبادة معينة شرط ليس عليه دليل. خذوا بالكم من كلمة ليس عليه دليل، ده كلام مجمل والتفصيل عندك، بمعنى ايه؟ هب ان عليه دليل والدليل غير صريح ينفع؟ هب ان الدليل مشتبه ينفع؟ هب ان الدليل له معارض ينفع؟ هب ان الدليل منسوخ؟ يبقى معنى كلمة ليس عليه دليل بالمعنى اللي احنا اخذناه، اللي هو متى يكون الدليل دليلا. واضح يا اخوانا؟ فليس بشرط ولا يؤخذ به، فليس بشرط ولا يؤخذ به. يبقى كل عبادة اشترط لها شرط، وهذا الشرط ليس عليه دليل، فهذا الشرط ليس بشرط ولا يؤخذ به ولا يعمل به، كأنه ما اشترط حاجة. ليه؟ لأن هذا الشرط للعبادة ويفتقد إلى الإيه؟ يفتقد إلى إيه؟ إلى الدليل. مثال ذلك اشتراط عدد الأربعين لصحة صلاة الجمعة، اشتراط عدد الأربعين لصحة صلاة الجمعة. انتوا فاكرين الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من ايه؟ من عدمه العدم، وتنسوه. فهنا بعض اهل العلم، بعض اهل العلم اشترط لكي تصح صلاة الجمعة ان يكون عدد المصلين أربعون، بالإمام بقى، بالمؤذن، بخدم المسجد، كله 40. طيب هذا الشرط يفتقد إلى الدليل. ليه؟ لأن احنا جعلناه شرط لصحة عبادة معينة، فاحنا الأصل في شروط العبادات الحظر والمنع إلا بإيه؟ انت اشترط، ما الدليل على شرطك؟ دليل من كتاب أو من سنة؟ أتيت بالدليل على دماغنا، ليس على شرطك دليل، خلاص لا يلزمنا الشرط ولا يعتد به لأنه يفتقد إلى الإيه؟ إلى الدليل. فهذا شرط لا دليل عليه، اللي هو شرط الأربعين لا دليل عليه، إلا حديث ضعيف من كلام صحابي، وهو قول جابر مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. هذا قول صحابي، ده إن صح، ولكنه لا يصح، ولكنه لا يصح. والراجح أن صلاة الجمعة تصح بثلاثة فأكثر، صلاة الجمعة تصح بثلاثة فأكثر. والدليل على ذلك أن الجمع عند الأصوليين واللغويين لا يقل عن ثلاثة. والراجح أن صلاة الجمعة تصح بثلاثة فصاعدا، لأن الجمع عند الأصوليين واللغويين لا يقل عن ثلاثة. معايا مشايخ؟ مثال آخر، اشتراط اشتراط غسل الأنجاس سبعا، اشتراط غسل الأنجاس سبعا. والمعني بالنجاسة هنا غير نجاسة الكلب، كأن يصاب الثوب أو البدن بنجاسة كروث ما لا يؤكل لحمه، أو دم ما لا يؤكل لحمه، وغيرها من الأنجاس. فلا يشترط في غسلها سبع مرات، استنادا لحديث ابن عمر اغسلوا الأنجاس سبعا. هذا لا يصح له سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في حد إزالة النجاسة شيء يصح، فليس في حد إزالة النجاسة شيء يصح بالنسبة لعدد الغسلات، إلا في نجاسة الكلب، إلا في نجاسة الكلب. فسبع إحداهن بالتراب لورود الدليل عليه، لورود الدليل عليه. وكذلك في الاستجمار بالأحجار، وكذلك في الاستجمار بالأحجار ثلاث مسحات بثلاثة أحجار، أيضا لورود الدليل الشرعي عليه. معايا اخوانا كده؟ يبقى اذا ازلت الانجاس من على البدن او الثوب او المكان الذي يصلي فيه المرء ديت عبادة، ازلت النجس نفسها عبادة. والنجس يزال بالماء كما تعلمون وبالغسل، فكون اننا نشترط في الغسل عددا معين بدون دليل هذا لا يجوز. طب بالنسبة لإزالة نجاسة الكلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هنا ورد النص بتحديد العدد يغسلهن سبع مرات إحداهن بالإيه؟ بالتراب. لولا ورود النص لكان إزالة نجاسة الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا شأنها شأن بقية الأنجاس، فلما ورد النص أخرج هذا النوع من النجاسة من عموم غسل النجاسة. وكذلك الاستجمار بالأحجار، مسألة الاستجمار بالأحجار إخواني ثلاث مرات تكفي وتجزئ حتى ولو بقي للنجاسة أثر، استجمار حتى لو بقي للنجاسة أثر يكفي ثلاث ثلاث مسحات تماما، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طهارة النعل فليقلبه، فإن وجد فيه خبثا فليدلكه في الأرض. كم دلكة؟ دلكة واحدة. ومعلوم أن الدلكة لا تزيل كل الأنجاس، لأن النعل كما تعلمون لفظ عام يشمل النعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في العهد الحاضر، ممكن تجد بعد النعال فيها تعريجات صحيح يدخل بينها نجاسات، فإذا دلكها الإنسان مرة واحدة تزول كل النجاسة أم لا تزول؟ لا تزول، ومع ذلك تجزئ وإن صلى بها فصلاته إيه؟ صحيحة. مثال آخر، اشتراط بعض الفقهاء، خذوا بالكم يا أخواننا الله يبارك فيكم، هذه المسائل التي نتدارسها من المسائل الخلافية والاختلاف فيها اختلاف تنوع، فالأمر فيه سعة، ولكن احنا بنقول قاعدة بنجيب عليها أمثلة من الأمور الفقهية، فالأمر فيه سعة. فلا يضيق صدرك على قول واحد وتنكر على الآخر. اشتراط بعض الفقهاء لسجود التلاوة وسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة وللصلاة. اشتراط بعض الفقهاء لسجود التلاوة وسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة وللصلاة. سجود التلاوة كما لا يخفى آيات في كتاب الله عز وجل، ورد النص الشرعي بأن الإنسان إذا قرأها يستحب له أن يسجد، وهي آيات معلومة في القرآن. سجود الشكر إذا جد بالإنسان نعمة فله أن يسجد شكرا لله عز وجل. وبالمناسبة ليس في الدين ما يسمى بركعتي الشكر، هذا من البدع. جدت بك نعمة وأردت أن تشكر الله عز وجل فلك أن تقول الحمد لله، له الحمد وله الشكر بلسانك ويذل بها قلبك. فإن أردت أن ترتقي فليس لك إلا أن تسجد للشكر. أما أن يصلي العبد ركعتي شكر فهذا من البدع في دين الله عز وجل، لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لأن دي عبادة مضرها على التوقيف. طيب، بعض الفقهاء قالوا لسجود التلاوة وسجود الشكر يشترط له ما يشترط للصلاة من وضوء ومن طهارة المكان ومن طهارة الثياب، كل هذه الشروط عارية عن الدليل. طيب، قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا خلفه. حتى لا يجد أحدنا موضعا، حتى لا يجد أحدنا موضعا. ده كلام إيه؟ عبد الله بن عمر. طبعا كما تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مستثنى أنه كان على وضوء تام، لا يخرج عن حالة الوضوء إلا عند قضاء الحاجة أو عند النوم. أما إذا انتهى من قضاء حاجته أو استيقظ من نومه كان يتوضأ، هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية فيها السجدة ويسجد، ويقول ابن عمر فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا خلفهم حتى لا يجد أحدنا موضعا. خذوا بالكم كلام ابن عمر هنا يصرف على أنهم في غير صلاة، أنهم فين؟ في غير صلاة. يبقى المعني بسجود الشكر وسجود التلاوة في غير الصلاة، أما إن كان في الصلاة فالأمر فيها واضح، واخد بالك؟ لا، في خارج الصلاة بقى. يعني مثلا إيه، جلسنا مجلسا نقرأ فيه القرآن لتعليم أحكام التلاوة أو التفسير والبيان أو تعليم القراءات، فبينما الشيخ يعلم القوم مر على آية فيها سجدة وهم في مجلس علم، ومجلس علم طبعا منهم من يكون متوضئا ومنهم من يكون غير ذلك. هكذا كان ابن عمر يقول كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وكبر، كبر وسجد وسجدنا خلفه حتى لا يجد أحدنا موضعا. وجه الاستدلال إيه؟ فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم بالوضوء، مع احتمالية بل أكيد أن يكون أحدهم على غير طهارة من الحدثين، هذا وارد شك فيه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. أما احنا ربنا يسلم، خذوا بالكم الأصل ده، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. العلماء بقى بيضيفوا عليها جزئية كمان ويقول فكيف بالكتمان؟ يبقى الكتمان يجوز أم لا يجوز؟ من باب أولى بقى إذا كان تأخير البيان. يعني مثلا إيه حدث واقع معين، واحد من الصحابة مات رضوان الله عليه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودفنه في قبره وحضر جنازته، ثم انصرف ولم يقرأ عليه القرآن ولم يأمر الصحابة بقراءة شيء من القرآن، واخد بالك؟ يبقى هنا هنقول ما ينفعش خالص قراءة القرآن. ليه؟ ده سيدنا النبي حضر وما بينش، قال لك ما هو بين في جنازة تانية، نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نقول كتم البيان ده مصيبة، واخد بالك يا اخوانا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجد الصحابة من خلفه حتى لا يجد أحدهم إيه موضعا، ولم يكن يأمرهم بالوضوء، وتأخير البيان عن وقت الحادث إيه لا يجوز. واضح يا إخوانا؟ مثال آخر، المسائل دي خلافية ولا مقطوع بها؟ اتسع صدرك قبل ما تسمع المسألة اللي جاي. بس اشتراط الوضوء للطواف بالبيت، اشتراط الوضوء للطواف بالبيت، كما تعلمون أن الطواف في حد ذاته عبادة، صح؟ وهو ركن من أركان العمرة ومن أركان الحج، أظن الفرق بقى بين الاثنين. طيب حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم أي اكتبوا نعم، حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج. سيدنا النبي قال لها الكلام ده متى؟ لما ايه حاضت ومشى سلامة من المدينة الى مكة ليحج بيت الله الحرام، مر على عائشة في احدى مراحل السفر اذا بها تبكي، قال ما يبكيك لعلك عرقتي؟ قال نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم، افعلي ايه ما يفعله الحاج غير ان تطوفي بالبيت حتى تطهري. تطهري هنا من الحيض ولا الطهارة الصغرى؟ الحيض، لان المنع الايه الحيض، يبقى معناها حتى تطهري اي يزول المانع الذي من اجله منعت عن الطواف. طيب ده حديث صحيح يا اخوانا. وعن عائشة ايضا انها قالت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت. احنا بنتكلم هنا على الايه اشتراط ايه؟ اشتراط شيء معين. يعني معنى كلمة بنشترطه، خدوا بالكم معي عشان توضح، ان من اشترطه جعل العبادة تبطل بغير هذا الشرط. انتوا معايا يا اخوانا؟ جعل العبادة ايه تبطل بايه بفقدان هذا الشرط. يعني مثلا من اشترط الطهارة من الحدثين في سجود التلاوة، قال ان لم يكن متوضئا وسجد للتلاوة بطل. ايه معنى كلمة باطلة؟ لا تصح. معنى صح يعني ايه؟ لا يؤجر عليه، وكذلك سجود الايه الشكر. ولكن الاتفاق بين اهل العلم على الاستحباب، يبقى عاوزين نفرق بين ان احنا بنستحب الشيء وبين نجعله ايه جعلناه شرطا، يعني العبادة تبطل اذا ايه اذا تخلف هذا الشرط. اما ان احنا جعلناه مستحب مفيش فيه اشكال خالص. يبقى طب واحد يقول لك ايه الاحوط لدين الله عز وجل انني اتطهر، ومين يمنعك؟ ولكن بنتكلم على ايه شرط صحة، يعني معناها تخلف الشرط بطلة الايه العبادة. فاكرين القاعدة ان احنا خدناها كل عبادة ها لا ثبتت بدليل او دخل العبد فيها بدليل لا تصح ان تبطل الا بايه بدليل، من دي القاعده احنا خدناها قبل ذلك. طيب يبقى احنا عندنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت. وعندنا حديث ابن عباس مرفوعا: الطواف صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه. طيب، ظاهر هذه النصوص الثلاثة يوهم باشتراط الطهارة للطواف، صح؟ ظاهرها كده. طيب، الرد على حديث عائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هذا النص الأولاني. نقول لعل المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تطهري أن ينقطع الحيض، أن ينقطع الحيض. وكما هو مقرر عند أهل العلم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الإيه؟ الاستدلال. واضحة؟ طيب، الحديث الثاني اللي هو ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت. الجواب عنه: هذه حكاية فعل. الحديث الثاني هو قول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت. الرد عليه انها حكاية فعل فلا ترتقي الى الوجوب، بتقص في ان النبي توضا ثم طاف بالبيت، حكايه فعل. حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، وعليه فالوضوء يستحب للطواف وليس بشرط. فالوضوء يستحب للطواف وليس بشرط. فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا اخواننا للكلام ده، وده كلام شيخ الاسلام ولكن ننقله بالمعنى. فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وحد معه جمع غفير طافوا معه وسعوا واخذوا عنه المناسك. فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وحد معه جمع غفير طافوا معه وسعوا وأخذوا عنه المناسك، ولم ينقل لنا أحد منهم أنه أمر بالوضوء. أنه أمر بالوضوء للطواف، فلو كان شرطا لأمر به، ولو أمر به لتوفرت الهمم على نقله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لتوفرت الهمم على نقله. بعد ذلك المعاملات. القاعدة بتقول ايه يا اخوانا؟ حد يسمعني كده؟ القاعدة بتقول ايه؟ والاصل في شروط المعاملات الحل والاباحة الا بدليل، قبلها الاصل في شروط العبادات المنع والحظر الا بدليل. انتهينا من العبادات، والأمثلة اللي احنا ذكرناها كما ذكرت لهم قبل ذلك، الأمثلة اللي انا وجدتها للمصنف في هذا المبحث، مبحث القواعد. فلك أخي الفاضل وأنت تتدارس وتقرأ وردك من العلم الشرعي أن تطبق القاعدة، وإن أشكل عليك شيء فارجع إلى أهل العلم. طيب، ننتقل إلى المعاملات. لابد أن نفرق بين، ودي مهمة جدا، بين شروط صحة البيع والشروط في البيع. شروط ايه؟ ها؟ صحة البيع والشروط في البيع. اكتب. يبقى إذن البيع له نوعان من الشروط، شروط صحة البيع والشروط فين؟ في البيع. هات صفحة جديدة بقى واكتب كده على الشق الأيمن شروط صحة البيع، جنبه الشروط في البيع حتى نميز بينهم. كم يبقى وقت نشط؟ خمس دقايق. طيب معايا اخوانا كده؟ اول حاجة تحت شروط صحة البيع، تشترط في كل بيع على اي صفة كان، اسمها شروط ايه؟ صحة البيع. انتبه اول الكلام، تشترط في كل بيع على اي صفة كان، ببيع ترمس، ببيع عربيات، ببيع طيارات، ببيع سلاح، واخد بالك؟ في شروط معناها اسمها شروط صحة البيع. يبقى تشترط في كل بيع، يبقى لا يستثنى منها بيع. كويس؟ اكتب بقى شروط في البيع، تكون في بيع دون بيع. تاني يا اخوان، شروط صحة البيع تشترط في كل بيع على اي صفة كان، شروط البيع تكون في بيع دون بيع. يبقى ايهما اعم وايهما اخص؟ شروط الصحة ايه؟ اعم، وشروط البيع ايه؟ اخص. واضحة؟ الفرق الثاني، لا يصح البيع بدونها. يبقى تخلف شرط بشروط صحة البيع، البيع باطل. الشروط في البيع يصح البيع بدونها. الفرق الثالث، محصورة لا تتغير ولا تتبدل، بل هي واحدة في كل بيع، بل هي واحدة في كل بيع. الشروط في البيع ليست محصورة بل تتغير، بل هي واحدة في كل بيع. أعيد تاني حتى لا يختلط عليك الأمر. الجنب اللي على اليمين عندك مكتوب فيه ايه؟ شروط صحة البيع. اللي على اليسار شروط في البيع. عايزين نفرق بينهم. في شروط صحة البيع تشترط في كل بيع على اي صفة كان، لا يصح البيع الا ايه؟ بدونها، او لا يصح البيع الا بها. محصورة لا تتغير ولا تتبدل، بل هي واحدة في كل بيع. الشروط في البيع تكون في بيع دون بيع، يصح البيع بدونها، ليست محصورة بل تتغير. الفرق اللي بعد ذلك، يلزم توافرها ولو لم ينص عليها العاقدان. يلزم توافرها ولو لم ينص عليها العاقدان. يعني حصل البيع بين عاقدين وفيه شرط من شروط صحة البيع ما تكلموش فيه هما الاثنين، والشرط ده لم يتحقق، نقول البيع ايه؟ باطل. طب ده هما ما تكلموش فيه ولو يكن، لان شروط صحة البيع اخواني من وضع المشرع وليست من وضع العاقدين. اما الفرق اللي قباله، لا تثبت الا اذا تكلم فيها. لا تثبت الا اذا تكلم في، اللي هي ايه؟ شروط البيع. ويلزم على من ارادها ان يتكلم فيها. معايا يا اخوانا كده؟ ركزوا بقى في الفرق اللي جاي. الاصل في شروط صحة البيع التوقيف، فلا يجوز أن يربط صحة العقد بشرط إلا وعليه دليل صحيح. تاني، الأصل في شروط صحة البيع التوقيف، فلا يجوز أن يربط صحة العقد بشرط إلا وعليه دليل صحيح. فلا يجوز أن يربط صحة العقد بشرط إلا وعليه دليل صحيح. الشروط في البيع بقى، الأصل فيها الإباحة، فلا يجوز أن يمنع الإنسان شرطا إلا بدليل يدل على المنع. الأصل فيها الحل والإباحة، اللي هي في شروط صحة البيع ولا شروط في البيع؟ فرق بين الاثنين، وهجيب أمثلة إن شاء الله على الكلام. يبقى الأصل فيها الحل والإباحة، فلا يجوز أن يمنع الإنسان شرطا إلا بدليل يدل على المنع وعليه. فشروط صحة البيع تلحق بشروط العبادة، وشروط البيع تلحق بشروط الإباحة والمعاملات، صح كده؟ تاني، شروط صحة البيع تلحق بشروط العبادة، لأن الأصل فيها التوقيف. أما الشروط في البيع هي المعنية بشروط المعاملات. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نتكلم إن شاء الله عن بقية هذه القاعدة في اللقاء القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.